الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وفي هذا العيد المبارك وفي أيامه النيرات يحلو التكبير ويسن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر كبيرا. كل عال فسيعلى، وكل راحل فسيدنى، وكل منظور سيخفى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألتقي بحضراتكم في أجواء عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل أن نلتقي دواما، وأن يمر علينا هذا العيد، وأن يأتينا في سنوات عديدة مقبلة وأزمنة مديدة آتية. ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أيها الأبرار، حلقة اليوم دعوة للمصالحة، وهذه الدعوة أطلقها كل غيور على مصر وأهلها، وكل محب لمصر وأهلها. ونحن نرى أن الأحداث تأخذنا بعيدا، إلى حيث لا نحب، إلى حيث لا نريد، إلى حيث لا نشتهي ولا نرغب. أيها الأفاضل، إن الخلاف بين البشر سنة كونية، ولكن أن ينزلق بنا الخلاف إلى هذه الحالة المؤسفة، فإن هذا ما لا يصح وما لا ينبغي أن يكون. ومن هنا جئت لحضراتكم بموضوع هذه الحلقة، مستغلا أجواء عيد الأضحى المبارك، وهي أجواء تصالح وتحابب وتوادد بين المؤمنين. وما أجمل أن نستثمر هذا المناخ في هذه الدعوة المطلوبة الضرورية، وضرورتها منبثقة من ديننا، فضلا عن كونها مهمة بل في غاية الأهمية ببقاء مسيرة هذا الشعب نحو ربه ونحو مستقبله الباهر بإذن الله تعالى. في البداية أقول لحضراتكم ما قلت قبل قليل: إن الخلاف بين البشر وارد وطبيعة، وربما أيضا نوصفه بأنه سنة كونية. ولا نعدم أن يكون الخلاف قائما حتى بين المؤمنين. قال ربنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بمعنى أن الخلاف وصل بين طائفتين من المؤمنين إلى حد الاقتتال وإلى حد الحرابة، التحارب، الاحتراب. وإن طائفتان من المؤمنين، هكذا نعت الله تعالى الطائفتين المتقاتلتين بأنهما من المؤمنين. إذن وارد جدا وارد جدا أيها الأفاضل أن يصل الخلاف بين طائفتين من المؤمنين إلى حد الاحتراب والاقتتال، وقد وقع هذا في التاريخ الإسلامي بلا عجب، وما من احد الا ويعرف ان هناك قتالا ضاريا وقع بين انصار علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وبين انصار معاوية ابن سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان مع علي نفر من الصحابة الاجلاء، وكان مع معاوية نفر من الصحابة الاجلاء، والخلاف احتدم الى حد الاقتتال والاحترام. حدث هذا، وحدث فيما بعد في ازمنة ممتدة على مدار التاريخ، والخلاف الحاصل في مصر هذه الايام ليس بدعا وليس غريبا، انما نريد ان يحل هذا الخلاف في اطار قرآننا وسنة نبينا ووصايا هذه السنة المباركة، وايضا بقراءة سير المصلحين على مدار التاريخ من المسلمين من الذين تصدروا لرأب الصدع الذي يقع في الصف المسلم على مدار التاريخ كله. في البداية بينا ايها الافاضل ان الخلاف وارد وهو طبيعة بشرية، وبالتالي لا عجب ان يقع الخلاف. ثم نأتي بعد ذلك الى كيفية علاج هذا الخلاف وكيفية تحقيق المصالحة بين الاطراف المتناحرة. هذا هو ما سوف نبينه او ما سوف نقترحه من خلال هذا الحديث. اذا جئنا الى القرآن فان القرآن امر بسرعة المصالحة. قال ربنا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا، والفاء هنا يقول اهل اللغة انها فاء الاستئناف والمعاجلة، اي فلا تتريثوا ولا تتباطؤوا حتى يتجذر الخلاف في القلوب وتصبح المصالحة عسيرة. فأصلحوا، ايضا تكرر هذا انما المؤمنون اخوة فأصلحوا، الفاء للتعجيل بالمصالحة. اذا انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم، كما قلت لحضراتكم وارد ان يقع الخلاف، وعلى عقلاء الأمة أن يبادروا بالمصالحة بين المتخاصمين وألا يؤخروا هذه المصالحة، لأن تأخير المصالحة أيها الأبرار يعني أن الخلاف يتفاقم وأن شياطين الإنس والجن تسعى سعيها الخسيس في إدامة الخلاف، بل في إشعاله، بل في تأجيج ناره. فيتعين على العقلاء وبسرعة إقامة المصالحة بين المتخاصمين، وتبدأ المصالحة من الرؤوس الكبيرة التي بيدها مقاليد تصريف الأمور. نتصالح، وليعلم ولي الأمر أنه مسؤول عن الكل، وأن يتسع صدره للكل حتى وإن كان في قلبه من أحد الفرقاء إحن أو مغاضبة، لأن ولي الأمر في مقام الأب بين الأبناء يصلح بينهم ولو كان في قرارة نفسه يحمل على أحد الأبناء. الأبوة كالحاكمية فيها رحمة، فيها أن يأتي ولي الأمر بالمصالحة وأن ينشرها على الجميع. ولا بد من أناس من طراز الحسن بن علي، لا بد من أناس من طراز الحسن بن علي الذي تنازل طواعية لمعاوية، لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن جميع صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحقن بذلك الدماء، وصدقت فيه نبوءة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. لا بد من أناس من طراز الحسن بن علي، من هذا الطراز النفيس، من هذا الطراز الذي يؤثر على نفسه مصالح الأمة ويحقن الدماء. ولو كان الحسن بن علي أصر على حقه الشرعي في تولي الخلافة لكان محقا، ولنصره خلق كثير، ولكنه تنازل لمعاوية ليحقن دماء المسلمين، فحق له أن تصدق فيه نبوءة جده النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يحمل محمل التكريم، ليس فقط لكونه سبط النبي أي حفيدة، ولكنه أيضا لما حقن الدماء، وكان من الممكن أن تراق أنهارا لو أنه استمسك بحقه في أن ينصب خليفة على المسلمين. إذن أيها الأفاضل، نحتاج إلى رجال من طراز الحسن، من طراز الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ونحتاج بعد ذلك إلى علمائنا ودعاتنا وحكمائنا أن ينشروا في الأمة معايير الرحمة، وأن يطالبوا الأمة بأن ترجع إلى أمنها وأمانها وسكينتها، وأن ينشروا ثقافة المصالحة بين الأطراف المتنازعة. ولكن هذا أيها الأفاضل يحتاج أيضا إلى أن نطلق يد هؤلاء الأبرار من العلماء والدعاء والحكماء، لا أن تقيد السبل في وجوههم ولا أن يحجر على خطواتهم. لابد أن ينتشر في ربوع مصر كلها داعين الأمة إلى المصالحة وإلى حقن الدماء وإلى العودة إلى ما كانت عليه مصر التي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف قائلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونأتي إلى الفرقاء، إلى المختلفين، ونرى أنه لا بد من قدر من التنازل، لا بد من قدر من التعقل والتعامل مع الأمر الواقع بحكمة. فإذا كان هناك فريق أمسك بدفة الحكم فينبغي أن نعرف أن هذا الواقع يحتاج إلى أسس للتعامل معه. لا ينبغي أن يكون الدفع بالقوة، ولا ينبغي أن يكون تغيير الأمر بالدماء، ولا بد أن نتعامل مع الواقع. لا أقول أن نتنازل عن الحقوق، ولكن لا بد أن نطالب بهذه الحقوق بطريقة هادئة واضعة تمنع سفك الدماء. وإذا كان لنا أن نتنازل فإن في الحسن بن علي أسوة حسنة، لكي تحقن الدماء ولكي تحفظ مصر من كل سوء ومن كل غائلة. العيد فرصة المصالحة أيها السادة، ومن سنن العيد صلة الأرحام، وقد تكون هذه الأرحام تعرضت للجفاء أو انقطعت حبائلها ولو بحكم السعي حول لقمة العيش. فبعضنا منغرق في عمله حتى عن زيارة أرحامه، ويأتي العيد ليستخلص المنشغلين من شواغلهم وليستخلصهم مما أخذهم بعيدا عن أرحامهم وأهليهم، لتكون الأعياد فرصة للمصالحة ولإبلال الأرحام ببلالها. ومصر تعرف هذا جيدا، ففي الأعياد يتدفق المصريون إلى القرى والنجوع وإلى مساقط رؤوسهم، وتنشغل المواصلات العامة والخاصة بعودة الزوار والعواد إلى أهليهم وإلى قراهم وإلى نجوعهم، يصلون أرحامهم ويعيدون على أهاليهم. فإذا كان العيد بهذه المثابة أيها الأبرار، وإذا كان العيد يصل أرحامنا ويصلح متخاصمينا، وإذا كان العيد الذي يظلنا هذه الأيام يحمل تلك المعاني الطيبة السامية، فمن الواجب في أضواء هذا العيد وفي أجوائه ونحن نكبر الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. لا بد أن نعلي هذا الشعار كما قلنا في لقاء سابق، فإن شعار الله أكبر يقتضي أن نرتفع فوق أهوائنا وأن نرتفع فوق أحزاننا وأن نسمو فوق مطالبنا وأن نجعل مطلبنا الأسمى رعاية أرحامنا ورعاية أولادنا وبناتنا، وأن نعود إلى صلة الأرحام وإلى رأب الصدع بين المتخاصمين في أجواء هذا العيد المبارك. إن مصر أيها الأبرار تشهد حالة من الخصام غير مسبوقة، وإن الشارع المصري الذي كان يتسم بالوداعة لم يعد كذلك بفعل تلك الفتنة العمياء، حيث اختلف الناس وتطور الخلاف إلى نزاع، وتطور النزاع إلى سباب وشتائم، ثم تطور ذلك إلى مقاتلة إلى احتراب، وتطور ذلك بعد ذلك إلى ما هو أسوأ، حيث سكب الدم المصري الطاهر وسكب بشكل فيه كثرة وفيه انتشار، وهذا يهدد المصالحة إذا تأخرت. والمصالحة أيها الأبرار يتعين أن تكون وفق الأصول، وأن نعطي لكل من أضير ما يعوضه، إن كان فقد دما أو فقد مالا لا بد أن يعوض حتى نستل سخيمة صدره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها الأبرار، الله أكبر شعار يتعين أن نتحلى بمعناه، أن نرتفع فوق خلافاتنا، فإن مصر تدفع ثمن خلافنا. وأريد أن أقول أيضا إن الدين يفقد كثيرا، إن الدين يفقد كثيرا إذا ما استمر هذا الخلاف. وأختم هذه الحلقة بأبيات أقول فيها: مصر ما عدمت مصر فرحتها، لا ولا نزفت مصر مهجتها، على أعتاب الحزن وضعت واثقة سامقة نصل خطوتها. يا من عاديت مصر مهلا فبالإسلام صانت عزتها. لو تناحر أبناؤها يوما مسحوا جميعا دمعتها. لا يدوم أساها حتى طرى على جبين الدهر بسمتها. حفظ القرآن أهلها طرا وحفظ منازل عزها ورفعتها. والنيل جار على خديها يختال إذا رأى سفينتها. يا أبناءها تعالوا إلى حضنها لو تعلمون كيف يشتهون دفئتها. لا تضيعوا مصر التي يهوى الفلك لو يحرس مهجتها. مصر ما عدمت فرحتها لا، ولا نزفت مصر مهجتها. يا أبناءها تعالوا إلى حضنها لو تعلمون كيف يشتهون دفئتها. لا تضيعوا مصر التي يهوى الفلك لو يحرس مهجتها. في أجواء العيد أيها الأبرار، في أجواء هذا الشعار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا رب احفظ مصر وأهلها، يا رب اجعل مصر في كنفك ورعايتك وصيانتك. اللهم أنزل على مصر من رحمتك واستخرج لها من بركتك. اللهم ألف بين أبنائها، اللهم انشر في ربوعها الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. اللهم واجعل مصر سلما سلاما وأمنا أمانا، واجعلها بلدا سخيا رخيا، واجعل رزقها رغدا، واجعل دم أبنائها مصانا. اللهم احفظ مصر كما حفظتها في قرآنك الكريم. اللهم أصلح بين المتخاصمين فيها. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وإلى ما ترضى، ووفق الرعاة والرعية إلى ما فيه خير البرية يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا، سدد ألسنتنا إذا نطقنا، وسدد قلوبنا إذا أخفينا، وسدد جوارحنا إذا أعلنا. اللهم ربنا اجعل مصر في كنفك ورعايتك وأمنك وأمانك. اللهم استل سخيمة الصدور، ونظف صدورنا من الإحن والغضب. اللهم ردنا إلى ما ألفناه منك فينا يا ربنا، وأنت الذي قلت في قرآنك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعل الأمن يخيم ربوع بلادنا، واجعل الرحمة قسطا شائعا بيننا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك سبحانك على كل شيء قدير. اللهم سلم مصر وأهلها، واحفظ مصر وأهلها، ويسر لنا الأمور، وأصلح الصدور، واستل ربنا منا سخائم صدورنا حتى نعود يحنو بعضنا على بعض، ويرحم بعضنا بعضا، ويتآلف المتخاصمون، ويتصالح الفرقاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وأكرر التهنئة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأختم بالتكبير كما به بدأت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.